أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ليس من الأعمال عند الله عز وجل بعد الإيمان أفضل من إدخال السرور على المؤمنين. جعلنا الله وإياكم ممن يدخل السرور على المؤمنين. مصادر علم الأئمة عليهم السلام. كنا نتحدث في المقدمة السابقة المرتبطة بعلم الإمام حول العلم الذي هو شرط وصفة من شروط وصفات الإمام. في صفات الإمام وشروطها توجد عدة جوانب لا بد من توفرها كي يتميز بها على غيره، والتميز هذا هو الذي يعطيه أولوية في أن يكون وليا ويكون امتدادا للنبي صلى الله عليه وآله. الخصوصية الأولى التي تحدثنا عنها هي خصوصية العلم، وأن العلم مميز يتميز به الإمام عن غيره. وهذا العلم ليس علما كيفما اتفق، بل هو علم يفيد الإحاطة بجميع ما يرتبط بشؤون الدنيا وشؤون الآخرة. وإذا جئنا الآن نتساءل عن مصادر علم الأئمة عليهم السلام، باعتبار أن هذه المسألة من المسائل المهمة التي يأتي السؤال فيها: من أين يحصل الأئمة عليهم السلام على هذا العلم الغزير المرتبط بأمور الدين والدنيا؟ إذ أننا نسلم بأن لا وحي ينزل عليهم، إذ أن الوحي انقطع بانقطاع النبوة. وإذا كان الوحي منقطع فلا بد أن نفترض وجود طريق آخر يصل إليهم من خلاله العلم. بالتالي نجد أن الأئمة عليهم السلام يخبرون عن بعض المغيبات، يخبرون عن بعض الوقائع التي تأتي في آخر الزمان، يخبرون عن أشياء، هذه الأشياء يمكن أن نقول بأنه لا طريق لها سابق إلا الوحي. فبالتالي نأتي نتساءل: ما هو المصدر الذي من خلاله يؤمن الأئمة عليهم السلام هذا العلم المرتبط بالدنيا والآخرة؟ في مقام الإجابة عن ذلك نقول: هنالك مصادر متعددة ومتنوعة لعلم الأئمة عليهم السلام. المصدر الأول: العلم الكامل بكتاب الله تبارك وتعالى. هذه مسألة مهمة، انظروا إخواني، يعني نفس الكتاب الذي هو القرآن الكريم هو الوحي الإلهي الموحى به للنبي صلى الله عليه وآله. صحيح نحن نؤمن بأنه لا وحي بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولكن في نفس الوقت لا ننفي أن القرآن وحي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولكن نؤمن أيضا أن هذا الوحي الموحى به للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله هذا فيه باطن وظاهر، وأن فيه علما هذا العلم يفي بما يحتاجه الإنسان في دنياه وآخرته، يفي بما يحتاجه الناس في كل زمان ومكان. غايته أن الوقوف على هذا العلم المودع في هذا الكتاب يحتاج إلى شخص خاص. من هنا نحن ماذا ندعي؟ ندعي أن الأئمة عليهم السلام يوجد عندهم الإحاطة الكاملة بكتاب الله تبارك وتعالى. هذه الإحاطة الكاملة التي نعبر عنها بأنهم واقفون على تفسير القرآن وتأويله، واقفون على باطن القرآن وظاهره، واقفون على محكم القرآن ومتشابهه. إذن هذه الدعوة ندعيها الآن وسوف نبرهن عليها إن شاء الله تعالى. أصل الإجابة عن هذه الدعوة أن القرآن الكريم يقول: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يتبين من خلال هذا أن هنالك، طبعا الآية في سورة الرعد الآية 43، يتبين من خلال ذلك أن هنالك شخصا، هذا الشخص لديه علم الكتاب، لأن القرآن ماذا عبره؟ عبر كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ولم يقل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم من الكتاب، وإنما قال من عنده علم الكتاب. والفرق بين الآيتين، فرق يعني بين من عنده علم الكتاب ومن عنده علم من الكتاب، أنه يوجد هنالك تعميم ويوجد تخصيص. يعني إذا قال عنده علم من الكتاب يعني جزء من علم الكتاب، بعض علم الكتاب. أما إذا قال عنده علم من الكتاب يعني يوجد عنده كل علم ماذا؟ علم الكتاب. الآية الثانية التي قالت عنده علم من الكتاب هي كانت مشيرة إلى وصي أو وزير النبي سليمان عليه السلام الذي هو آصف ابن برخية، الذي قيل بأن عنده علم من الكتاب، ولذلك بهذا العلم الجزئي من الكتاب جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، إلى الشام الذي هو كان مقر حكم سليمان عليه السلام. وبالتالي هذه واحدة من الخصوصيات المترتبة على من عنده علم ماذا؟ علم من الكتاب. بينما هذا إذا قسناه إلى من عنده علم من الكتاب يعني عنده علم جميع الكتاب، هذا يعني أن له من الخصوصيات ما هو أعلى من ذلك. وعليه فنحن من هذه الناحية، يعني من ناحية أن من عنده علم الكتاب ينفرد بعلم لا يقاس إلى من عنده جزء من علم الكتاب. لكن يبقى هذا التساؤل أن هذا التعميم الذي عنده علم الكتاب من هو؟ اختلف المفسرون في مصداق من عنده علم الكتاب. البعض من المفسرين ماذا قال؟ قال المراد ممن عنده علم الكتاب في قوله تعالى كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أن المراد به هو الله تبارك وتعالى. تالي يعني يكون الشاهد هو الله تبارك وتعالى الذي عنده علم الكتاب. وهذا الكلام ربما يكون بعيدا جدا، يعني يخالف ظاهر الكلام. يعني هو النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول بأنه الشاهد بيني وبينكم هو الله تعالى، وثانيا هو من عنده علم الكتاب، لا يمكن أن يكون عطف عليه، لأنه أيضا سوف يقتضي عطف تفسير ويكون لا معنى له، فبالتالي هذا مخالف لظاهر الكتاب. زين، القول الثاني ذهب إلى أن المراد ممن عنده علم الكتاب هم علماء أهل الكتاب وأشخاص أولئك العلماء، مثلا كسلمان المحمدي، كعبد الله ابن سلام، الذين يعني كانوا شاهدوا علامات النبي صلى الله عليه وآله في الكتب السابقة وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وشهدوا بحقانيته، فهؤلاء هم المراد بهم في الآية الكريمة. يعني المراد بمن عنده علم الكتاب يعني الذي عرف أوصاف النبي صلى الله عليه وآله في الكتب الأخرى ككتب اليهود والنصارى. القول الثالث الذي ذكروه في المقام أيضا والذي نقله أغلب المفسرين في تفاسيرهم، أن المراد ممن عنده علم الكتاب هو علي عليه السلام وأولاده عليهم السلام. القرطبي ذكر في تفسيره نقلا عن عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر علي بن الحسين عليه السلام: إن الناس يظنون أن الذي عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام، فقال: إنما ذاك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو علي بن أبي طالب فقط. زين، وكذلك يعني هو يقول: وكذلك قال محمد بن الحنفية ذلك، يعني أيضا ليس فقط أنه علي بن الحسين عليه السلام قال بأن المراد به علي بن أبي طالب، بل حتى محمد بن الحنفية. انظروا، هذا نقل القرطبي. هذه الآية أين نزلت؟ هذه الآية نزلت في مكة، لأن هذه الآية هي من سورة الرعد، وسورة الرعد نزلت في مكة، وعبد الله ابن سلام وسلمان المحمدي وبقية علماء اليهود والنصارى لم يسلموا في مكة، وإنما أسلموا بعد ذلك، يعني أسلموا في المدينة. فلا معنى لأن تكون الآية ناظرة إليهم ومتحدثة عنهم. هذا الكلام أورده التابعي الجليل سعيد بن جبير عندما سئل عن قوله تعالى: هل أن من عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام؟ قال: كيف يكون هذا وهذه السورة مكية؟ انظروا، يعني هو حتى سعيد بن جبير يستغرب هذه القضية، يعني كيف يمكن أن تكون الآية ناظرة أو متكلمة عن عبد الله بن سلام مع أن السورة مكية وعبد الله بن سلام أسلم في المدينة. زين، وكذلك نقل الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في كتاب
طبعا هذا يعني الكلام الذي نقلناه عن سعيد بن جبير نقله صاحب الدر المنثور السيوطي في الدر المنثور نقل ذلك. صاحب ينابيع المودة أيضا نقل عن الثعلبي وابن المغازلي وعن عبد الله ابن عطاء قال كنت مع محمد الباقر عليه السلام في المسجد ورأيت ولد عبد الله ابن سلام فقلت هذا ابن من عنده علم الكتاب، فقال هذه الآية بحق علي بن أبي طالب. انظروا يعني هذا عبد الله بن عطاء كان ماذا يتصور؟ يقول عندما كنت مع الباقر عليه السلام ورأيت ابن عبد الله بن سلام قلت له هذا ابن من عنده علم الكتاب، فالإمام مباشرة التفت إليه قال بأنه هذه الآية، يعني لا تتصور أن هذه الآية نازلة في عبد الله بن سلام، وإنما هذه الآية بحق علي بن أبي طالب عليه السلام. وكذلك رويت روايات في نفس هذا الكتاب، رواية أخرى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن آية الذي عنده علم من الكتاب، فقال صلى الله عليه وآله هو وزير أخي سليمان. انظروا من عنده علم الكتاب، هذه الآية التي قلنا بأنها تبعيضية يعني بعض علم الكتاب. ثم سألته عن آية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، فقال صلى الله عليه وآله ذلك أخي علي بن أبي طالب عليه السلام. انظروا هذا أيضا في ينابيع المودة. وكذلك عن ابن عباس أنه قال من عنده علم الكتاب إنما هو علي عليه السلام. ها انظروا لقد كان عالما بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوخ. إذن من خلال هذه الروايات ننتهي إلى هذه النتيجة، أن من عنده علم الكتاب لا يمكن أن تنطبقه على الله تبارك وتعالى، وإن كان هو كذلك يعني هو عالم بالكتاب لأنه هو الذي أنزل الكتاب، لكن ليس المراد هنا، لأن الآية ذكرت أولا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ثم ذكرت عطفا ومن عنده علم الكتاب، لا يمكن أن يكون العطف عطف تفسير بعيد جدا. وكذلك لا يمكن أن يكون علماء أهل الكتاب مثل سلمان المحمدي رضوان الله وعبد الله رضوان الله عليه وعبد الله ابن سنان. لماذا؟ لأن الآية نزلت في مكة وهؤلاء قد أسلموا أين؟ أسلموا في المدينة. نعم لم يبقى لدينا إلا الروايات التي تحدثت أنه أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا يعني أن العالم بالكتاب هو أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هذه النتيجة التي ننتهي إليها، أن علم الكتاب إنما يثبت لأمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الآية إذا ثبتت لأمير المؤمنين عليه السلام وهي كذلك، فهي تفيد أنه عالم بالكتاب كله. فإذا كان العالم ببعض الكتاب قد نقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين إلى الشام، فمن كان عنده علم الكتاب قادر على أكثر من ذلك. ونتيجة أخرى، إذا كان هذا العلم ثابت لأمير المؤمنين فهو ثابت لأولاده الأئمة المعصومين عليهم السلام من بعده، كما تشير إليه الأدلة الروائية المفيدة لذلك. إذن هذا العلم الواسع بالقرآن الكريم هو الذي يشكل المصدر الرئيس لعلم الأئمة عليهم السلام. وإذا جئنا إلى الشواهد التي تثبت ذلك، واحدة من هذه الشواهد هي قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، والراسخون في العلم، يعني لا يعلم تأويل الكتاب إلا الله والراسخون في العلم. يوجد كلام عند المفسرين بأن الراسخون في العلم هل هي معطوفة على الله، يعني لا يوجد عالم بالكتاب من ناحية التأويل إلا الله وكذلك الراسخون في العلم، أم أنها عبارة عن جملة مستقلة، يعني بعبارة أخرى أنه لا يعلم تأويل الكتاب إلا الله، أما الراسخون في العلم فإنهم ماذا؟ إنهم يسلمون به، يقولون آمنا به، يعني بعبارة أخرى أننا مسلمون بكتاب الله سواء كان بلحاظ آياته المحكمة أم بلحاظ آياته المتشابهة. يوجد كلام بين المفسرين الذي يؤيد المعنى الأول، يعني أنهم معطوفون على الله تبارك وتعالى. قد يقال بأنه من المستبعد أن تكون في القرآن أسرار، هذه الأسرار ثابتة لله تعالى فقط ولا يعلمها غيره، وحينئذ ما هي الفائدة في أن تكون هنالك أسرار تفيد البشر ولا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى؟ فبالتالي لا بد أن نقول بأن هنالك أسرار في الكتاب يعلمها الله تبارك وتعالى وقد علمت لغيره عن طريق النبوة مثلا، فلا معنى حينئذ بالقول بأنه توجد أسرار وهذه الأسرار لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى. طبعا فقط الجملة معترضة، قد يقال بأن هذا الاستدلال غير تام، يعني كما أنه السيد العلامة الطباطبائي يذهب إلى أن الجملة مستأنفة، يعني جملة جديدة بأنه لا يوجد عطف، لكن هذا لا يعني أنهم لا يعرفون التأويل، هم من ناحية التسليم يقولون آمنا به يسلمونه، لكن هذا لا يعني أنهم لا يعلمون التأويل وبالتالي لا يعلمون أسرار القرآن الكريم، لأن الآية بصدد إثبات أنه تعالى يعلم تأويله كما أنه يعلم الغيب، وإثبات شيء لا يعني نفي ما عداه، فبالتالي هو في آية أخرى أثبت أن هنالك من يعلم الغيب إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هنا كذلك نقول أن إثبات اختصاص علمه تعالى بتأويل القرآن بباطن القرآن بالمحكم والمتشابه من القرآن لا يعني أنه ينفيه عن غيره تماما، وإن ثبت أن الراسخون في العلم يقولون آمنا به هذا لا ينفي عنهم أنهم يعلمون تأويله. عموما نحن مع الكتاب يقول بأنه يفيد العطف وأنهم يعلمون تلك الأسرار، هذا أولا. ثانيا، الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه في مجمع البيان يقول: لا يوجد بين المفسرين من يقول أن الآية الفلانية مختص علمها بالله تبارك وتعالى، ولذلك نجد أنهم يسعون لكشف أسرار الآيات بطرق مختلفة، منها أحاديث الأئمة عليهم السلام، ها انظروا، عفوا، منها مثلا الأدلة اللغوية. بالتالي يعني الذي نريد أن نقوله لا يوجد من المفسرين من يقول بأن هنالك آية
مختص علمها بالله تبارك وتعالى، وليس لغيره أن يطلع عليها. والشاهد أنهم يسعون للتفسير تفسير الكتاب، هذا ثانيا. ثالثا، المقصود من التسليم في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني المقصود من التسليم أنه يعرفون ذلك ويسلمون به، لا أنهم يجهلون ذلك، لأنه جاءت في عدة روايات أن الراسخون في العلم يعلمون تأويل الكتاب، تأويل القرآن، وهذا يعني أن هذه العبارة محطوفة على قوله لا يعلم تأويله إلا الله. طبعا قلنا بأنه يمكن أن نناقش في هذا ونقول بأنها ليست معطوفة، ومع ذلك هم يعلمون، يعني لا توجد ملازمة. لكن عموما قد يقال بأنه الروايات التي دلت على علمهم بالكتاب تقتضي أن يكونوا معطوفين، يعني الراسخون في العلم معطوفين على من؟ على لفظ الجلالة في العلم. ذاك توجد عندنا روايات كثيرة تتحدث عن ذلك، مثلا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمة من بعده. في رواية أخرى يقول أيضا عليه السلام نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله. وفي رواية أخرى أيضا عن الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام في تفسير الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول صلوات الله عليه فرسول الله أفضل الراسخين صلى الله عليه وآله، أفضل الراسخين في العلم، قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كله. انظر في هذه الروايات، هي تؤيد أنهم عليهم السلام عالمون بالتأويل، وهذا يعني أنهم يعلمون تأويل الكتاب كما أنه تبارك وتعالى يعلم تأويله. من هنا ننتهي إلى هذه النتيجة، أن الراسخون في العلم يعلمون تأويل الكتاب، وإن كان هذا التأويل العلم بتعليم منه تبارك وتعالى. نعم، هذا التعبير تعبير الراسخون في العلم ورد في سورة آل عمران وكذلك في سورة النساء عندما قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ها انظروا، التي تتحدث عن اليهود والنصارى وما كانوا يفعلون من أفعال قبيحة كما في أكلهم الربا وأخذ أموال الناس، وهذه الآية، قد يقال بأنها بلحاظ الحديث عن عبد الله بن سلام وأمثاله من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، وبالتالي وصفتهم بأنهم راسخون في العلم، وهذا لا يتنافى مع الآية السابقة. كذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الأشباح عندما قال واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب لإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المعجوب. تالي هذه يمكن أن تكون أيضا كلاما عن مصداق من مصاديق الراسخين في العلم، لكن ليس المراد بهم الراسخون بالعلم الذين يعلمون تأويل الكتاب الذي هو القرآن، القرآن الكريم. النتيجة التي ننتهي إليها أن القرآن الكريم مصدر العلم الأساس الذي يأخذ منه أهل البيت عليهم السلام علومهم. ومن هنا كان قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في سورة العنكبوت الآية 49 منطبقة انطباقا تاما على أهل البيت عليهم السلام. الحديث عن المصدر الثاني الذي هو الوراثة عن النبي صلى الله عليه وآله يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.